أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس ضرورة المعرفة الدينية، وأتناول في هذا الدرس ثلاث نقاط. النقطة الأولى: ما معنى خطورة وأهمية الرؤية الدينية؟ والنقطة الثانية: ماذا تقتضي قاعدتي الحكمة والفضيلة؟ والنقطة الثالثة: ما المطلوب في حال اليقين بالرؤية الدينية؟ وقبل ذلك، وكما هو المعتاد، نبدأ أولا بالحديث حول أين نحن في موقع هذه السلسلة. بدأنا هذه السلسلة من الحديث حول هل أن الرؤية الدينية تستحق منا الاهتمام عمليا ونظريا أم لا، وهذا ما قادنا للحديث حول أساسا ما هي قواعد الاهتمام، لماذا يجب على الإنسان أن يهتم عمليا بشيء ويهتم معرفيا بشيء، وهذا قادنا للحديث حول قاعدتي الحكمة والفضيلة ودورهما في بلورة القرار الأخلاقي والقرار المعرفي للإنسان. وقلنا هناك بأنه الإنسان إنما يعتمد في قراره على مثلث مكون من الاحتمال والمحتمل والجهد الذي يبذل، ثم نريد تطبيق هذه القاعدة على الرؤية الدينية، ومن خلال تطبيقها على الرؤية الدينية وحالات الإنسان تجاه معرفته بالرؤية الدينية، متيقنا شاكا شكا غير مستقر، شاكا شكا مستقرا، ما هو الموقف، ما المطلوب من الإنسان أن يفعل؟ هذه خريطة البحث. نحن تحديدا قد وصلنا في هذا الدرس، الدرس الثامن، قد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من البحوث، وهي محاولة تطبيق قاعدة الاهتمام في مورد الرؤية الدينية. في الدرس الماضي حاولنا إثبات أن الرؤية الدينية لا يمكن أن تصل إلى صفر احتمال، بل تبقى الرؤية الدينية فوق الصفر احتمال من حيث صدقها في أسوأ صورة معرفية ممكنة بالنسبة للرؤية الدينية، وعند أشرس الملاحدة سوف تبقى هذه الرؤية تحتمل الصدق. فإذن نحن قد خرجنا من دائرة استحالة الرؤية الدينية إلى مرحلة أن الرؤية الدينية أمر محتمل، أمر له معقولية بدرجات مختلفة عند الإنسان. طيب، السؤال هنا: ما هو الموقف الحكيم وما هو الموقف الفاضل اتجاه الرؤية الدينية؟ وهنا لابد أن نقسم حالات الإنسان إلى ثلاثة حالات، والتي سنتناول فيها الحالة الأولى في هذا الدرس. الحالة الأولى هو أن يكون الإنسان متيقناً بالرؤية الدينية، يعني قد وصل بعد بحث وتحر وعلم ومعرفة أن الرؤية الدينية، أن هنالك خالقا، وأن هذا الخالق معتني بالإنسان، وأن هنالك عالم غير هذا العالم. قد توصل الإنسان إلى هذه الحقائق بالإجمال، توصل إلى مرحلة اليقين بها. فما هو مقتضى الحكمة واليقين ومقتضى الحكمة والمعرفة من الإنسان اتجاه هذا المستوى من المعرفة؟ هذا سوف يكون محور كلامنا في هذا اليوم. أبدأ من النقطة الأولى كتمهيد للدخول للإجابة على هذا السؤال. هذه النقطة الأولى لا ترتبط بهذا الدرس فقط، بل هي نقطة سنعتمدها كأصل موضوعي في كل المباحث القادمة، وهي النقطة التي تتناول ما معنى أن الرؤية الدينية خطيرة ومهمة؟ هذا ما سنوضحه ونستفيده في كل البحوث القادمة. ماذا يعني أن تكون الرؤية الدينية خطيرة ومهمة بالنسبة للإنسان؟ الرؤية الدينية خطيرة ومهمة لأنها تتحدث عن الخالق القدير، واحد. ثانيا، تتحدث عن الخالق الذي أولى اهتمامه وعنايته بالإنسان. ثالثا، أنها خطيرة ومهمة لأنها تتحدث عن المصير وهو الخلود. أوضح هذه الثلاث نقاط للتوقف على خطورة هذا النبأ، النبأ العظيم. أما النقطة الأولى وهو أن الخالق قدير، لو أن الإنسان أبصر هذا الكون بما فيه من رحابة، أنا كإنسان الآن أجلس في غرفة، هذه الغرفة في منطقة، في قطعة من منطقة، هذه المنطقة هي جزء من محافظة، محافظة جزء من إقليم مبني، هذا الإقليم المبني جزء من بقعة من الكرة الأرضية، هذه البقعة صغيرة في الكرة الأرضية بالمقارنة مع بقية، مع القارة، القارة بالنسبة لكل الكرة الأرضية، الكرة الأرضية بالنسبة للمنظومة الشمسية، المنظومة الشمسية بالنسبة للمجرة، المجرة بالنسبة للكون المشهود والملاحظ. سيجد الإنسان نفسه صغيرا بسيطا محدودا حقيرا في هذا الكون الواسع. إذا جاءك نبأ وقال لك بأن هذا الكون بما فيه من سعة، بما فيه من أملاك، مجرات، أكوان، كلها بقبضة جهة واحد، كلها بقبضة شخص واحد، كلها بقبضة الرب سبحانه وتعالى. إذن نحن نتحدث، إذا فهمنا الكون بهذه البصيرة، نحن نتحدث عن حدث مهم. الإنسان إذا كان في بلد صغير وهنالك في هذا البلد مجموعة من الأعيان بيدهم مقاليد هذا البلد، سوف يسعى أن يتقرب إليهم، يخشى من مواجهتهم لما فيه من خطورة على نفسه في حالة المواجهة، يعني سوف يلتزم قدر الإمكان بالضوابط المرعية في هذا البلد. كيف إذا تحدثنا عن هذا الكون بكل ما فيه وأنه بيدي قبضة واحدة وهو الخالق القدير؟ طيب، لو نظرنا للموضوع من زاوية ثانية، ليس من زاوية عظمة الكون وحجمه، بل لو دخلنا إلى أعماقنا، رجعنا من هذا الكون الفسيح إلى الإنسان، من الإنسان إلى أجزائه، من أجزائه إلى أصغر ذرة ممكن تصورها ورسمها وتخيلها في الإنسان، ورأينا هذه الدقة الهائلة في مثل تركيب الDNA أو في تركيب النواة وحجم الحكمة الموجودة فيها، سوف يذهل الإنسان مما في كل هذا. وهذا معنى النبأ العظيم، أننا نخبر أن الدين، أن الرؤية الدينية تخبر أن هذا الكون بعظمته بيد قبضة الجبار الحكيم القدير، وهذا الكون بدقته من صنع الحكيم اللطيف الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن لا نتحدث عن حدث عادي، نحن نتحدث عن أن هذه الدنيا وما فيها تحت قبضة الخالق القدير. هذا أولا. الأمر الثاني أن الخالق الذي نتحدث عنه قد اعتنى بالإنسان، فالله سبحانه وتعالى الذي تتحدث عنه الرؤية الدينية وتنبئ عنه هو ودود، هو عطوف، هو لطيف، هو رحيم، قد اهتم بجميع مخلوقاته وبالذات اهتم بهذا الإنسان، لأن هذا الإنسان من بين بقية المخلوقات قد أودعه الله عقلا يستطيع من خلال هذا العقل أن يعيد الإحسان بالإحسان، أن يتحدث مع الرب، أن يتقرب إليه، أن يتمثل صفاته على وجه الأرض، أن يقوم بمختلف الأعمال التي لا تقوم بها الكائنات الأخرى وفق الرؤية الدينية. وفق الرؤية الدينية بقية الكائنات مسيرة ضمن مقادير، أما الإنسان فهو الوحيد ذو العقل والإرادة الذي هو مستقل بنسبة، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى له ومنها عليه. فإذا هذا الرب خلق هذه الأشياء اعتنى بها واعتنى بهذا الإنسان بشكل خاص، بحيث أنه يسمع فرد من البشر وما تختلج في نفسه من أحاديث، من كلمات، من رغبات، من آمال، كما في الدعاء يا من لا يشغله سمع عن سمع، لا يوجد يعني سمعه لي لا يشغله عن سمعه لك، وليس مجرد سمع الصوت وإنما سمع الخاطرة والأمنية والتمني وكل ما في الداخل الإنسان. إذن نحن نتحدث عن رب من هذا النوع وليس عن رب قد خلق الدنيا وتركها. فإذن هذا نبأ خطير، إذا كان هذا الخالق القدير عطوف وحنون بالإنسان، بيده مقادير كل شيء، يحب هذا الإنسان، يعتني به، فنتحدث عن أمر مهم خصوصا في الجانب الأخلاقي. هذا ثانيا. ثالثا، نحن نتحدث عن المصير الخالد. وعندما نتحدث عن المصير الخالد نحن نتحدث عن الإنفينيتي، نتحدث عن فترة ينتهي فيها الزمن، سيكون الإنسان بعد هذه الحياة خالدا ومصير خلوده متوقف على علمه وقراره وإرادته وفعله في هذه الحياة الدنيا. فإذا نحن أتحدث عن يوم بسيط، أتحدث عن أمر ينتهي بساعة أو ساعتين أو يوم ويومين أو حقبة أو حقبتين من الزمن. الإنسان لو قيل له بأن هنالك حقبة قادمة من الكساد الاقتصادي من الآن يعد العدة، وهذا كان سيرة السابقين، يجهزون الصيف والربيع للشتاء والخريف، مواسم صعبة، برد تجدب فيها الأرض، لا تنبت فيها الثمار، لا تكون فيها إلا أشجار يابسة، ومن ثم شتاء طويل قارص مليء بالأمراض والصعوبات والثلوج وما إلى ذلك. يعمل الناس في حصادهم في الربيع وفي زراعتهم في الصيف حتى يتقوا، هذا إذا كان فترة بسيطة، فما بالنا لو تحدثنا عن أمر يرتبط بالخلود. إذن نحن نتحدث عن الخلود، نتحدث عن مصير خطير بالنسبة للإنسان. طيب، وهذا ما ينبئنا به من تحدثوا باسم هذا الدين، من تحدثوا باسم الرؤية الكونية. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقول: لو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه، يعني أنا قد علمت ما لم تعلموه عن عالم الآخرة، عن ذلك المصير. يقول: إذن لخرجتم إلى الصعداء تبكون على أعمالكم وتلتدمون على أنفسكم، أي تضربوها بشدة. ولتركتم أموالكم لا حارس لها ولا خالف عليها ولهمت كل امرئ منكم نفسه لا يهمه شيء آخر لا يلتفت إلى غيرها ولكنكم نسيتم ما ذكرتم وأمنتم ما حذرتم فتاه عنكم رأيكم وتشتت عليكم أمركم. إذن هذا نبأ يصور لك خطورة الحدث بعد هذا العالم. طيب، وفي موقف آخر أمير المؤمنين أيضا يتحدث إلى أحد أصحابه يبين له طبيعة هذه الدنيا. هذه الدنيا التي نحن فيها، ما هي طبيعتها؟ ما هي حدودها؟ ما هي إمكانياتها؟ فيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد كانت له هذه الحالات، كان نائما نعم في فراشه، قام رأى النجوم، رأى صاحبه فقال له: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ يعني نمت ولا عينك غافية في مجال أنك تستيقظ؟ فقلت: بل رامق. قال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا ثم قرضوا الدنيا، أي مزقوها، قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عيسى بن مريم. فإذا من يستوعب حقيقة الدنيا سوف يتعامل معها على بهذا الشكل، وهو صلوات الله وسلامه عليه كان كذلك، كما يصفه أحدهم ذهب لزيارة معاوية بن أبي سفيان، فسأله معاوية عن أمير المؤمنين، فقال: صف لي إياه. قال: أعذرني من الوصف. قال: بل صف لي إياه، ألح عليه. فقال: فأشهد لقد رأيت أمير المؤمنين. وهذا مثال لإنسان استوعب الخطورة فكيف يتعامل معها في الدنيا. فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، إليك عني أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك، هيهات، غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير، آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. إذن هذه خطورة المعرفة، خطورة الرؤية الدينية. طيب، أمام هذه الخطورة، وهذا ما ينقلني إلى المحور الثاني، أمام هذه الخطورة الدينية، فما هو الموقف الحكيم والفاضل من ذلك؟ الموقف الحكيم يستند على مقياس النفع والضرر، البحث عن السعادة والابتعاد عن الشقاء. لا شك أن هذا الموقف، إذا كان الإنسان متيقنا من الحالة الدينية، متيقنا من هذه الأمور، متيقنا من هذا المورد وهذه الخطورة، لا شك أنه سوف يكون موقف الحكيم أن يحاول اجتناب كل ما يمكن أن يكون بالنسبة له ضرر في ذلك العالم. هذا واحد. أما الموقف الفاضل، وهو الذي يستند على المبدأ الأخلاقي، وهو ما هو حق الآخرين عليه، ما هو الفعل الفاضل الذي يجب أن يصدر مني، فإن الإنسان إذا عرف أن الرب القدير هو الرؤوف الرحيم، هو الودود، هو صاحب المنة الكبيرة على الإنسان، صاحب النعم التي لا تحصى، فسيكون موقفه هو أن يرد الإحسان بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن يرد إحسان الله بالشكر وبالطاعة وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن الموقف الحكيم من الإنسان الفاضل ومن الإنسان الموقف الحكيم والفاضل من الإنسان هو أن يعتني عناية جادة في ما يرتبط بعالم الآخرة بالرؤية الدينية عموما. طيب، وهنا أنتقل للمحور الثالث والأخير من الكلام. إذن ما هو المطلوب؟ الآن عرفنا بأنه الإنسان، هذه خطورة الرؤية الدينية، وعرفنا أيضا الموقف الحكيم والموقف الفاضل أنه يجب العناية بذلك. طيب، إذا كان الإنسان متيقنا، فما هو توجيهات الدين في حالة اليقين بالرؤية الدينية؟ هنا عدة أمور. الأمر الأول هو الجدية، بمعنى أن على الإنسان إذا تيقن بالرؤية الدينية أن يكون جادا في التعامل معها، أن يكون جادا، أي أن لا يتعامل مع الحدث على أنه لهو أو لعب، بل يتعامل معه كمثل أي أمر جاد في حياته. على سبيل المثال، الإنسان وراء سفر معين في موعد معين، سفرة خطيرة ترتبط في مصيره، هذا الإنسان يمكن لا ينام الليل، أو إذا نام الليل يفزع قبل انتباهه من المنبه نفسه حتى يهرع إلى طائرته ويستقلها وبالتالي يصل إلى مقصوده. فإذا المطلب الأول هو التعامل بجدية. لذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فإنه والله الجد للعب والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه، فلا يغرنك سواد فلا يغرنك سواد الناس من نفسك. وفي موقع آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكر فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف ما خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك واحطط كبرك، واذكر قبرك فإنه عليك فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فأمهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل. ثم يقول: ولا ينبئك مثل خبير. إذن الموقف الأول مطلوب من الإنسان في حال تيقن بالرؤية الدينية هو الجدية، الجد والاجتهاد. الأمر الثاني مطلوب من الإنسان أن ينمي معرفته بالدين، أن ينقلها من مستوى معين من اليقين إلى مستوى أعلى. إن كان عالما ينتقل إلى اليقين، إن كان متيقنا ينتقل إلى درجة أعلى من اليقين، إلى حق اليقين، إلى عين اليقين، إلى آخره. يزيد صلابة يقينه في الدين بالعلم والمعرفة والطرق الصحيحة والسليمة في بناء شخصية الإنسان. وذلك أنه كلما زاد الإنسان يقينه بالآخرة، كلما استعد لهذا الحدث الخطير، كلما صرف من وقته وجهده وماله أمرا يتناسب مع ذلك. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف المتقين، وهي من روائع خطب أمير المؤمنين في وصف الإنسان السالك إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. شنو كان أثره؟ نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. ولولا، لاحظ كيف أن العلم الحقيقي ماذا يخلق عند الإنسان، يقول: ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين. لما؟ شوقا إلى الثواب أي شدة اليقين، وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. طيب هذا ثانيا. ثالثا، المطلوب من الإنسان الجاد هو الهدفية في الحياة، الجدية. واحد، زيادة المعرفة والعلم واليقين عند الإنسان في الرؤية الدينية أكثر وأكثر بالتفقه وما إلى ذلك. ثالثا، الهدفية. والمقصود من الهدفية أي أن يحول الإنسان كل تفاصيل حياته باتجاه القضية الخطيرة وهي الآخرة والرب سبحانه وتعالى وما يتطلب ذلك، ولا يصرفها في أمور ثانية. يعني اختياره للمدرسة والتخصص، اختياره للزوجة، اختيارها للزوج، اختياره نوع العمل، بل اختياره للمدينة التي يكون فيها، نوع الأصدقاء الذي يجب أن يكون معهم، يوجه كل هذه الأمور بحيث يخلق لنفسه بيئة إيمانية وشخصية هادفة من أجل الاستعداد لعالم الآخرة. وهنا أيضا مع أمير المؤمنين مرة ثالثة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف أحد أصحابه من دون أن يسميه، يعني عادة مثلا يذكر هو إذا كان سلمانا أو عمارا أو ما ذلك، لكن هنا لم يذكر. يقول: كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان أكثر دهره صامتا، فإن قال بذ القائلين ونقع غليل السائلين، وكان ضعيفا مستضعفا، لكن فإذا جد الجد فهو ليث غاب وصل واد، لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا، وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره، وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه، وكان يقول ما يفعل ولا وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل، وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، وكان إذا بدهه أمران، يعني صادفه أمران أو واجهه أمران، نظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه، فعليكم، ثم يوصينا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فعليكم بهذه الخلائق فألزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوا فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. فهذا نوع من توجيه الإنسان حياته نحو هدفية واحدة وهي الله سبحانه وتعالى والاستعداد لذلك العالم. طيب، النقطة الرابعة والأخيرة هي الحياء والمهابة، بمعنى أن الإنسان إذا فعلا تيقن من حقيقة الرؤية الدينية وأنها واقع حقيق وراء هذا العالم، وفي هذا العالم رب جبار متكبر عزيز قهار يهيمن، وهناك عالم آخر، على الإنسان أن يستحضر بشكل مستمر هذه المهابة، وأن يكون حيوءا، أن يكون متحليا بالحياء اتجاه الرب سبحانه، دائما يستشعر محضره، يستشعر أنه موجود حوله، فلا يقوم بأعمال تناسب مثل هذه الرؤية وخطورتها وأهميتها. وفي ذلك أيضا يصف أمير المؤمنين بعض السالكين إلى الله سبحانه وتعالى وما يصيبهم في هذا الطريق، يقول: قد أحيا عقله وأمات نفسه، ماذا حدث له حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه وفي حديث آخر أختم به الكلام عندما يتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الآية: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد الغشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات، هنا محل الشاهد، عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون أيام الله، نعم، ويخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات. وكأنهم هؤلاء الأشخاص، كثر ما الرب حاضر عندهم ومتوجهين إليه، كأنهم هم الأدلة في الصحراء. من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا إليه الطريق، يعني دلوا كيف يجب عليه أن يسلك، وحذروه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات. إذن الخلاصة، قد بينا كيف أن الرؤية الدينية خطيرة ومهمة، ثم بينا الموقف الحكيم والفاضل، ثم بينا ما هو الواجب بالنسبة لمن هو متيقن من الحقيقة الدينية، وهي الجدية وتنمية العلم والمعرفة والهدفية والحياء والمهابة. سيبقى علينا إن شاء الله في الدروس القادمة تناول الحالات الأخرى، وهي حالة الشاك غير المستقر وحالات الشاك المستقر بحوله وقوته. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.